Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. أوضاع مخيمات كندوف، شباب من قاطني المخيمات قاموا خلال ليلة الماضية بمهاجمة مقر درك البوليساريو في المخيم المسمى الداخلة وأضربوا النار فيه. الحادث اندلع بعد تدخل عنيف لعناصر الدرك ضد عائلة شقيق لمعارض للبوليساريو ليلة الخميس الجمعة، بعد خرق شاب من العائلة لحظر التجول الليلي الذي تفرضه الجبهة في المخيمات. في السودان، تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي لتسوية الأزمة السياسية الذي كان مقررا اليوم. الناطق الرسمي باسم العملية السياسية أوضح أنه تقرر تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بسبب عدم التوصل لتوافق حول بعض القضايا العالقة. حرب أوكرانيا في الذكرى الأولى لانسحاب القوات الروسية من مدينة بوتشا. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعد بإلحاق الهزيمة بروسيا، مشددا على عدم التسامح مع مرتكبي المجازر التي وقعت في هذه المدينة وصارت رمزا لفظاعات المنسوبة للجيش الروسي. انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية في تركيا بعد نشر القائمة النهائية للمرشحين في الجريدة الرسمية. 4 مرشحين للاقتراع الرئاسي الذي يجري بتزامنا مع الانتخابات التشريعية في 14 مايو القادم. الرئيس المنتهي ولايته رجب طيب أردوغان يشرع في حملته الانتخابية. العاهل المغربي الملك محمد السادس أمير المؤمنين ترأس أمس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي إسماعيل بالقصر الملكي بالرباط الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية. وألقى الدرس الأستاذ محمد إبراهيم رئيس جمعية علماء سريلانكا متناولا بالدرس والتحليل موضوع كيف نكون أمة مثالية في ضوء الكتاب والسنة. شباب من قاطني مخيمات تندوف قاموا خلال الليلة الماضية بمهاجمة مقر درك البوليساريو في المخيم المسمى الداخلة على بعد 170 كيلومترا جنوب شرق الرابوني، وأضرموا النار في 3 عربات وفي تجهيزات المقر. وقامت عناصر ما يسمى بدرك البوليساريو بإطلاق عيارات نارية تحذيرية في اتجاههم قبل أن يلوذ المحتجون بالفرار. واندلع هذا الحادث بعد التدخل العنيف لعناصر الدرك ليلة الخميس الجمعة ضد عائلة الراحل سالم والأحمد الحمر شقيق المعارض للبوليساريو الحاج أحمد بريك الله، وذلك بعد خرق شاب من العائلة لحظر التجول المفروض بدءاً من 1 صباحا ولجوئه لمنزل العائلة لتقوم بعد ذلك الدورية التي كانت تلاحقه بالتدخل لاعتقاله. واستعملت العنف ضد أفراد العائلة وخاصة ابنة الراحل سالم ولد أحمد الحمر التي تعرضت للتعنيف. سناء المسعودي.
مرة أخرى مخيمات تندوف على صفيح ساخن، إطلاق نار وفوضى واعتقالات، ممارسات لا إنسانية تفضح من جديد الوضع الحقوقي بهذه المخيمات التي صارت موطنا لتكريس الممارسات الحاطة من الكرامة والانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها أساسا الشباب والأطفال والنساء. ضمن الضحايا هذه المرة ابنة الراحل سالم ولد أحمد الحمر التي تعرضت للضرب والتنكيل بعقر دار عائلتها على يد عناصر ما يسمى بدرك البوليساريو عند المخيم المسمى بالداخلة على بعد 170 كيلومترا جنوب مخيم الرابوني سجن أبو غريب الذي اخترعته الجزائر بتندوف، مظاهر العنف والتنكيل طالت عدد من أفراد عائلة سالم ولد أحمد الحمر، شقيق المعارض للبوليساريو الحاج أحمد بريك الله، الذي ما فتئ ينبه إلى وضع البؤس المستشري داخل المخيمات. استباحة منزل العائلة جاء في أعقاب لجوء شاب إليه هربا من دوريات درك البوليساريو التي لحقته لخرقه حظر التجول الجاثم بقوة على أنفاس سكان المخيمات. لم يرق هذا الاعتداء الممنهج لشباب مخيمات تندوف الذين يقودون اليوم ثورة ضد هوس قيادات الجبهة بالسلطة، فبادروا إلى تنفيذ اعتصام أمام مقر ما يسمى بدرك البوليساريو، مطالبين بالقصاص من عناصر الدرك وإحالتهم على القضاء قبل أن يتحول الاعتصام كما في كل مرة إلى اشتباكات بين أمن البوليساريو والشباب الصحراوي الذي عمد إلى حرق مقر وحدة أمنية تابعة لما يسمى بدرك البوليساريو قرب منجم غار جبلات جنوب تندوف. هذا الشباب الصحراوي الفائر على أوضاع البؤس بمخيمات العار، حيث لا تزال سائدة عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والخطف والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب والترهيب والمعاملة المسيئة والمنافية لكرامة وحقوق الإنسان.
وللتعليق على هذه الأحداث والاحتجاجات التي نظمت ضد درك البوليساريو في مخيمات الرابوني نستمع إلى عبد الفتاح سالم، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، متحدثا من العيون.
المداهمات التي تتعرض لها إحدى الأسر في مخيمات تندوف جنوب شرق الجزائر تأتي في سياق عديد حالات القتل العمد والاختطافات والتعذيب التي تعرض لها الشبان الصحراويون ويتعرض لها قاطنو تلك المخيمات في ظل الفوضى الأمنية العارمة التي تشهدها مخيمات تندوف، في ظل أيضا الانتشار الواسع لعصابات جريمة المنظمة والتغلغل الكبير أيضا للجماعات المسلحة والاصطدامات التي يتورط فيها العناصر الأمنية الجبهة الانفصالية، كما يتورط فيها أيضا عناصر الجيش الجزائري. طبعا هناك أبعاد أمنية تتعلق بانتشار جريمة المنظمة وبتغلغل الجماعات المسلحة، ولكن أيضا هناك بعد اجتماعي واقتصادي يتعلق بحرمان قاطني تلك المخيمات من حقوقهم الاجتماعي والاقتصادي المترتبة على وضعية اللجوء، سيما الحق في الشغل والحق في التنقل والحق في التملك أيضا. للأسف السلطات الجزائرية لطالما بادرت إلى إطلاق النيران وإلى تصفيات جسدية فضلا عن الاختطافات والتعذيب، والأمر الذي ينجم عنه طبعا صدمات، ولكن ينجم عنه أيضا مداهمات ليلية من طرف العناصر الأمنية البوليساريو لبعض الأسر، كحالة هذه الأسرة التي تعرضت لهذه المداهمة ليلة البارح.
محطتنا الموالية الخرطوم، حيث أعلن رسميا تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي لتسوية الأزمة السياسية في السودان الذي كان مقررا اليوم، وكان من شأنه أن يفتح الطريق أمام تسليم السلطة في البلاد للمدنيين. وقال ناطق رسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف في بيان له أن اجتماعا سيعقد بعد ظهر اليوم يضم الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري لتحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي الذي تعذر توقيعه، موضحا أنه تقرر تأجيل التوقيع بسبب عدم التوصل لتوافق حول بعض القضايا العالقة دون أن يحددها. ويرى مراقبون أن دمج قوات الدعم السريع في الجيش هي نقطة الخلاف الرئيسية بين عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دبلو المعروف باسم حميدتي، والذي يقود هذه القوات شبه العسكرية التي تشكلت في العام 2013 للقضاء على التمرد في دارفور. للتعليق معنا من القاهرة أسماء الحسيني خبيرة الشؤون السودانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
تأجيل توقيع الاتفاق النهائي في السودان الذي كان سيفضي إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية والنأي بالجيش عن ممارسة السياسة كما هو واضح، وبسبب الخلافات التي نتجت في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري هناك خلافات حول قضية دمج قوات الدعم السريع وطريقة وتوقيت هذا الدمج. بالتالي تم تأجيل الاتفاق، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مواعيد جديدة. أعتقد أنه سيستمر الأمر وتستمر العملية وتصل إلى نهايتها، لأنه هناك ضغط دولي كبير يدعم هذه العملية، ولأن الأوضاع في السودان لم تعد تحتمل مزيد من الانتظار رغم العقبات ورغم التحديات الكبيرة التي تواجهها هذه العملية السياسية من قبل قوى عديدة، بينها فلول النظام السابق، بينها ما يسمى بقوى التغيير الجذري وتضم الحزب الشيوعي ولجان المقاومة وغيره، وهناك أيضا الكتلة الديمقراطية.
في الذكرى الأولى لانسحاب القوات الروسية من مدينة بوتشا، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعد بإلحاق الهزيمة بروسيا، مشددا على عدم التسامح مع مرتكبي مجازر وقعت في هذه المدينة وصارت رمزا لفظاعات منسوبة للجيش الروسي. وقال خلال قمة في كييف بهذه المناسبة: علينا أن نبذل ما نستطيع لجعل بوتشا رمزا للعدالة ومحاسبة كل مسؤول عن كل جريمة اقترفها. وفي جنيف أدان المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أوكرانيا، التي قال إن أصبحت شائعة بصورة صادمة بعد 13 شهرا على بدء الهجوم الروسي، محذرا من أن هذه الحرب تبعد البشرية عن النضال من أجل بقائها المهدد بسبب تغير المناخ. أمينة علوي.
في 31 من مارس من العام الماضي، وما إن دخلت الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الأول، حتى أمر الرئيس الروسي بانسحاب جيش بلاده من بوتشا الواقع شمال غربي كييف. انسحب الجيش وترك خلفه جثث مدنيين مبعثرة ومنازل مدمرة، اعتبرها الكريملين حينها عملية تشويه مدبرة واتهامات زائفة. في ذكرى الانسحاب الروسي من بوتشا، يعد الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي بهزيمة موسكو:
معركة تأسيس العالم الحر تدور على الأراضي الأوكرانية، سننتصر بالتأكيد وسنهزم الشر الروسي هنا في أوكرانيا، ولن يكون قادرا على النهوض مرة أخرى، ستنتصر الإنسانية.
من جهة ثانية، اعتبر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن الدعم الغربي لكييف قد يقود إلى حرب نووية، واقترح في الآن ذاته وقفا لإطلاق النار بين الجانبين. لوكاشينكو كشف عن استعداد بلاده لاستقبال أسلحة نووية استراتيجية روسية على أراضيها، إلى جانب أسلحة تكتيكية تستعد موسكو لإرسالها إلى حليفتها، متهما الغرب بالتخطيط للهجوم على بلاده.
في تركيا انطلقت أمس حملة الانتخابات الرئاسية بعد نشر اللجنة العليا للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين في الجريدة الرسمية، وسيتنافس بالتالي في هذا الاقتراع الذي سيجري في 14 من مايو المقبل بتزامن مع الانتخابات التشريعية 4 مرشحين: الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان مرشح تحالف الشعب، وكمال قليشدار أغلو مرشح تحالف الأمة، وسنان أوغان مرشح تحالف آتا، ومحرم إنجه مرشح حزب البلد بعد حصوله على 114,000 توقيع من الناخبين الأتراك. بعد 20 عاما في السلطة ورغبة في البقاء فيها، توجه رجب طيب أردوغان مرة أخرى إلى جنوب تركيا لدمره زلزال في 6 فبراير الماضي، حيث أطلق أمس الحملة الرسمية لإعادة انتخابه التي تنطوي على مخاطر كبيرة على ما يبدو. عن التحديات التي تواجه أردوغان خلال هذا السباق نستمع إلى أمين المشاقبة المحلل السياسي من عمان.
أبرز التحديات التي تواجه أردوغان في حملته الانتخابية ومحاولة التجديد لحزب العدالة والتنمية في تركيا بقيادة أردوغان هي أولا الظروف الاقتصادية التي تمر فيها تركيا، والآثار المترتبة على حالة التضخم العالمي على الاقتصاد التركي، ويضاف إلى ذلك هو انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار وتأثيره على المستوى المعيشي للناس، يضاف إلى ذلك الظروف التي مرت بها البلاد من حيث الزلزال الكبير المدمر الذي ضرب تركيا بشكل عام، وهذا أثر على نفسيات المواطنين وعلى حياة حياه المواطنين وتدمير المنازل، على الرغم انه وضع خطه لاعاده البناء للمنازل والمساكن المدمره بشكل جذري وتدريجي. الجانب الاخر السياسي المهم هو تجمع قوى المعارضه على مرشح واحد، وهذا امر ربما يؤثر على عمليه التجديد لاردوغان. ويضاف الى ذلك اتحاد القوى الكرديه في تركيا ضد الرئيس اردوغان بشكل كامل، وهذه الظروف السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه التي تمر فيها تركيا ستؤثر على انتخابات الرئاسه التركيه.
ونشره اخبار كاست انتهت.
اخبار كاست، اختيارك، اختر ان تشترك معنا.